بيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
فإن قلت وقع هنا تكرار وهو لا يليق بالاختصار، فإن الكلمة المشتملة على نسبته إلى قبيلة أو غيرها اسم، وقد تقدم بيان الوفاق والاشتباه في الاسم.
يعني هذا الآن تكرار لما سبق، لأننا تحدثنا عن المؤتلف والمختلف والاشتباه في الأسماء، والنسبة اسم أم لا؟ فإذا هذا تكرار، في الظاهر أنه تكرار، لكن قال
قلت مراده بالاسم فيما سبق العلم، فخرج المنسوب لأنه ليس بعلم فذكر هنا، وبقي هناك اللقب والكنية والعلم الذي ليس بلقب ولا كنية. وقد تكون النسبة لقبا كالقطواني لخالد بن مخلد الكوفي، وكان يغضب منها
ولهذا هي لقب وليست نسبة، وإن كانت على صيغة النسب.
ومنها معرفة أسباب الألقاب والأنساب نحو إبراهيم الخوزي
الخوزي
بالخاء المعجمة المضمومة والزاي، منسوب إلى شعب الخوز
شعب الخوز بمكة
لكونه نزله لا إلى الخوز الذي هو بلاد بين فارس والبصرة.
يعني الآن الخوزي نسبة إلى خوز، لكن خوز شيئان، هناك المدينة البلاد في بلاد فارس، وأيضا هي شعب يعني زقاق أو شارع أو حي في مكة. فإذا قيل فلان الخوزي قد تظن أنه من بلاد فارس، والصواب أنه من مكة، كما يقال اليوم فلان القاهري فتظن أنه من قاهرة مصر، والصواب أنه مثلا من قاهرة سبها، وهكذا. فهذه عليك أن تميز النسبة ما سببها.
منها معرفة الموالي من الرواة المنسوبين إلى القبائل لئلا يتوهم أنه من صلبهم، وهم إما موالي حلف،
هذا النوع الأول موالي الحلف الذين انتموا إلى قبيلة لأجل الحماية والنصرة،
وإما موالي إسلام بأن أسلموا على يد من هو من نفس القبيلة، وإما موالي العتاقة من رق، وهؤلاء منهم أعلى وهو الذي معتق.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، فأثبت الولاء للمعتق، ويسمى المولى الأعلى والمولى الأسفل. الآن الشارح سيفسر المولى الأعلى والمولى الأسفل بغير مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
منهم أعلى وهو الذي معتقه من العرب صليبهم، ومنهم أسفل وهو الذي معتقه عتيق الآخر، فإنه قد ينسب إلى القبيلة مولى مولاها، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.
الشارح رحمه الله فسر المولى لأسفل بأنه مولى المولى، يعني بمعنى لو أن شخصا كان عبدا فأعتقه سيده، هذا الآن المعتق ماذا يسمى؟ مولى. ثم هذا المولى بعد أن صار حرا أعتق شخصا آخر، فالشخص الثاني هو مولى للمولى الأول، هو مولى للمولى الأول، وبالتالي ثم للمولى الأول، فهذا الثاني يسمى مولى لأسفل، والمعتق الأول يسمى المولى لأعلى. هذا التفسير الذي ذكره الشارح هو غير مراد للحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب النخبة لما ذكره، وممن نبه على وهمه السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. السخاوي قال واعلم أن المولى من الأسماء المشتركة بالاشتراك اللفظي، المشترك الاشتراك اللفظي يعني لفظ واحد يكون له معنيان، الموضوع لكل واحد من الضدين، يعني المولى هو المعتق وهو المعتق. قال إذ هي موضوعة للمولى من أعلى وهو المعتق، والمولى من أسفل وهو المعتق، وقد غفل الكمال السمني الناظم في شرح هذا الموضع من النخبة عن مراد الحافظ فجعل مولى المولى هو الأسفل وما عداه هو الأعلى وتبعه ولده رحمه الله. فإذا السخاوي رحمه الله نبه على هذا الخطأ من الشمني رحمه الله، وبين أن مراد الحافظ بن حجر بالمولى لأعلى أي المعتق، والمولى لأسفل أي المعتق. نعم.
ومنها معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. مثال ذلك في الصحابة عمر وزيد بن الخطاب وعبد الله وعتبة بن مسعود.
هؤلاء كلاهما صحابة رضي الله، كلهم صحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هم إخوة. عبد الله وعتبة كلاهما ابن مسعود، وعمر وزيد بن الخطاب كلاهما إخوة، وغيرهم من في الرواة كثير. نعم.
ومن غريب ذلك أخوان بين مولدهما 80 سنة، موسى بن عبيدة الربذي وأخوه عبد الله.
يعني هذه الإخوة والأخوات فيها بعض الغرائب، كأن يكون العادة أن الأخوين متقاربان في السن. موسى بن عبيدة الربذي بينه وبين وفاة أخيه 80 سنة، فيصلح أن يكون جدا له لا أخا له. ومن غريبه أيضا،
أربعة إخوة ولدوا في بطن وكانوا علماء.
ولدوا في بطن يعني توأم، أربعة في بطن واحد وكلهم عالم، بل كلهم ثقة،
وهم محمد وعمر وإسماعيل بن راشد أبو سلمة.
محمد وعمر وإسماعيل كم هذو؟
ثلاثة،
وهو قال أربعة، ولم يسمي البخاري ولا الدارقطني الرابع، يعني ذكر أنهم أربعة. البخاري في التاريخ الكبير ذكر أنهم أربعة إخوة كلهم ثقات، محمد وعمر وإسماعيل، قال ونسيت اسم الرابع. نعم.
سماه ابن الحاجب في كتاب جامع الأمهات في الفقه عليا.
يعني إذن هم محمد وعمر وإسماعيل وعلي أبناء راشد أبي إسماعيل السلمي.
ومن الغريب ما ذكره ابن أبي خيثمة أن أبا ليلى وقع إلى الأرض من صلبه 300 ولد، وذكر غيره أنه شهد واقعة الجمل ومعه 70 من بنيه ومعه راية علي رضي الله عنه.
يعني من صلبه 300 وليس من ولد ولده. نعم.
آداب الشيخ والطالب. قال وعن بما يليق بالطلاب وبالمشايخ من الآداب، ووقت سن الحمل والتحديث، وصفة التحصيل للحديث، وصفة الضبط لنفس اللفظ، وذاك بالكتاب أو بالحفظ.
طيب، هذه الآن انتقل الناظم رحمه الله إلى ذكر بعض المباحث الأخرى، فقال وعن بما يليق بالطلاب، يعني اعتني يا طالب العلم بآداب طالب الحديث وبآداب المشايخ. يعني هناك نوعان من الآداب، آداب موجهة للطالب في أثناء طلبه، وآداب موجهة للشيخ في أثناء تدريسه. فهذه من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وسيذكر الشارح رحمه الله جملة منها نعرضها عندما نقرأ الشرح. وقد أفرد غير واحد من أهل العلم هذا النوع وهذا الباب بمؤلفات خاصة، جامع بيان العلم وفضله مثلا لابن عبد البر، آداب الراوي والجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، ولابن جماعة الكناني، وغيرهم من أهل العلم السابقين واللاحقين من المعاصرين، وهو أمر ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. قال وعنى يعني واعتني بما يليق بالطلاب من الآداب، وأيضا بما يليق من الآداب بالمشايخ. ثم قال ووقت سن الحمل، يعني ما هو أقل سن يبدأ فيه الراوي باعتبار تحمله. لما سبق معنا أن من شروط الراوي أن يكون عدلا، وعرفنا أن العدالة مطلوبة عند الرواية، عند الأداء لا عند التحمل. ولهذا من كان كافر، من سمع كافرا ثم أسلم فحدث حال إسلامه، يقبل حديثه أم لا؟ يقبل حديثه. ومن سمع صغيرا ثم حدث حال بلوغه، يقبل حديثه أم لا؟ نعم يقبل. هنا الآن قال اعتني بأدنى سن يقبل فيه تحمل الراوي، وقد حده أهل العلم 5 سنوات، قالوا أدنى سن يقبل فيه سن تحمل الراوي 5 سنوات. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان أقل من 5 سنوات لا يعقل، لا يعقل الخطاب. واستدلوا بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري، قال عقلت مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5. يعني داعبه النبي صلى الله عليه وسلم، اغترف غرفة من بئر ثم مجها في وجهه مداعبة منه صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم حدوا 5 أنها أقل سن للتحمل. فإذا حضر الطفل مجلس الحديث وهو أدنى من سن التحمل كتبوه حاضرا وأسموه حضورا وليس سماعا، يعني وكأن حضوره للبركة ولإعداده للمرحلة التي تليها، فسموه حضورا. وهناك من نازع في هذا فذكروا أنه لا يشترط 5، بل متى عقل الخطاب ورد الجواب عد سامعا. غالب الناس لا يكون ذلك إلا 5 سنوات. يعني الآن لو سألنا الحاضرين ما هو أبعد موقف تتذكره من حياتك ودون أن يحكيه لك أحد، لو رجعت بذاكرتك تجد أن أقصى ما يمكن أن تتذكره هو في هذه السن. لم تتذكر الشيء اللي في السنتين أو الثلاث، بل غالب الناس سيتذكر 4، 5 وما بعدها. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن العبرة فيه بعقل الخطاب ورد الجواب. من إذا وجهت له سؤالا فهمه ورد عليك، هذا يعد مميزا يقبل سماعه. ومنهم من وضع له علامات، كان مثلا يميز بين الحمار وأكرمكم الله والبقرة، فإذا ميز بينهما دل على أنه مميز. قال إذن واعتني وعنى ووقت بوقت سن الحمل، يعني هذا معطوف على ما قبله ووقت سن الحمل، أي واعتني بوقت سن الحمل. والتحديث، اهتم أيضا على طالب العلم أن يعرف ما هي السن التي يتصدى فيها لنشر العلم. التحمل يصح من 5 سنوات، في 6 سنوات نعقد لك مجلس ونقول لك تعالى حدث متى. فقالوا أهل العلم كما سيأتي من كلام الشارح أن العبرة في هذا هو الحاجة والتميز. فمتى احتاج الناس إليك وكنت مبرزا ومتميزا فلتبكر في التحديث وإعطاء الدروس ونحو ذلك. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقال إنه تصدر للتدريس وهو ابن 19 سنة مع وجود الأئمة وغيره. لماذا؟ لأنه لنبوغه رحمه الله. وأما من كان ليس نابغا فقالوا يفضل أن يكون بعد 50، أو إذا لم يكن هناك حاجة، لأنها السن التي ينضج فيها الشيخ. قالوا أيضا ويندب له متى يمسك، يمسك إذا حس من نفسه تغيرا، أو قالوا إذا لم يشعر من نفسه تغيرا فيندب أن يتوقف عن العطاء عند 80، لأن غالب من يبلغ 80 أنه تتأثر ذاكرته وفيخشى أن يخطئ وهو لا يدري. وصفة التحصيل للحديث، يعني كيف تجمع الحديث، هل لابد أن تكتبه وتدونه أو يعني تستخدم حفظك. ولما تعرض لكتابة الحديث قال وصفة الضبط لنفس اللفظ، كيف تضبط الألفاظ، هل تضبطها بالتشكيل، هل تنقط الحروف أم لا. فالقاعدة عند أهل العلم أنه يشكل ما يشكل، يشكل ما يشكل، يعني الشيء الذي تخشى أن تقرأه خطأ فيما بعد إن طال عليك الزمن، فعليك أن تضبطه حتى لا يشكل ذلك عليه عليك. وصفة الضبط لنفس اللفظ وذاك بالكتاب أو بالحفظ، إشارة إلى ضبط الصدر وضبط الكتاب الذي سبق وأن ذكرناه.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني.
قال الشارح رحمه الله تعالى: من الأشياء التي يعتنى بها معرفة أدب الشيخ والطالب ينبغي لهما تصحيح النية وتطهير الطوية من الأغراض الدنيوية ومن التخلق بالأخلاق التي ليست بمرضية.
وهذا هو رأس الأمر وأهم الآداب، إخلاص النية لله جل وعلا، إذ لو لم يوجد الإخلاص النية فكل ما بعدها هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولا يقبل الله جل وعلا عملا إلا إذا كان خالصا وصوابا.
وليحرص الشيخ على نشر الحديث وعلى التوخي والتطيب
وعلى التوضؤ
والتطيب والوقار عند الجلوس للتحديث،
يعني على الشيخ أن يحترم مجلس العلم وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يتطيب ويتطهر ويحترم مجلس العلم.
وليحذر من التحديث في بيوت الأمراء والمباشرين للمكوس،
ولأن العلم شريف لا يمتهنه باللجوء إلى بيوت السلطان، فالسلطان والأمير هو واحد من أبناء المسلمين الذين على أهل العلم أن يعلموهم وأن ينشروا علمهم، ولهذا غير واحد من أهل العلم لما دعاهم الأمير لتأديب أولادهم أبوا وقالوا العلم يأتي يؤتى ولا يأتي. نعم.
وليرشد المبتدئين إلى المهم وليدلهم على من هو أعلى منه إن كان.
أن يرشد المبتدئين إلى المهم يعني أن يبدأ بالأهم، فالأهم وكما قال ابن عباس في قوله تعالى كونوا ربانيين، قال يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، فيبدأ بالأهم فالأهم، ويدلهم على من هو أعلم منه إن كان، يعني إن كان يعلم من هو أعلم منهم فليرشدهم إليه ولا يأنف من ذلك. هذه جملة من آداب الشيخ وهي كثيرة. نعم.
وليبدأ الطالب بالسماع من شيوخ بلده مقدما للأولى فالأولى،
يعني إذن هذا الآن شرع في ذكر آداب الطالب وأنه أو عليه أولا أن يبدأ بشيوخ بلده، فإذا فرغ منهم وظن أنه حصل منهم العلم الذي يرومه رحل إلى البلدان ليجمع العلم الذي عند غيرهم. نعم.
وليقدم العناية بالصحيحين ولا يقتصر على سماع الحديث وكتابته دون فهمه ودرايته.
تقديم الصحيحين لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وأقواها وأصحها، ولهذا ينبغي أن يزيد اعتناؤه بها، وأيضا أن لا يكون همه الاستكثار من الرواية دون فهم ودراية لهذه المعاني، لأن العلم إنما يراد لأجل العمل وليس لأجل الاستكثار من المسائل.
وليعمل بما يسمعه من الأحاديث التي ليست بموضوعة وليذاكر بمحفوظه،
يعني إذن وليعمل بهذه الأحاديث التي يعلمها وليحافظ على مراجعة محفوظه مع إخوانه وزملائه. نعم.
ومنها معرفة السن التي يحمل فيها الحديث والسن التي يؤدى فيها وهو سن التحديث.
السن الذي يحمل فيها الحديث والسن الذي يؤدي فيه. نعم.
أما الأول
يعني أدنى سن التحمل، متى يبدأ سماع الحديث؟
أما الأول فقال الجمهور إن أقله 5 سنين. قال ابن الصلاح وهو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين.
عمل أهل الحديث المتأخرين على هذا، فيكتبون عند تسجيل الطباع من حضر المجلس، من كان 5 سنوات فأكثر يكتبونه سامعا، ومن كان دون 5 يكتبونه حاضرا.
وحجتهم ما رواه البخاري في صحيحه والنسائي وابن ماجة من حديث محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. وقد بوب عليه البخاري متى يصح سماع الصغير.
طيب، كون محمود بن الربيع عقل هذه المجة وهو ابن 5 سنين، هل بالضرورة أن غيره يعقلها؟ لا. ومحمود بن الربيع كونه عقل هذه المجة وهو ابن 5، هل لهذا بالضرورة يعني أنه سيعقل أمرا آخر وهو ابن 5؟ لا. إذن العبرة بماذا؟ العبرة بالفهم. متى ظننا وغلب على ظننا أنه فهم وميز اعتبرنا حليفة. ولهذا قال والصحيح،
والصحيح اعتباره بالفهم والتمييز،
بالفهم والتمييز. فمن كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان سماعه صحيحا،
وإن كان ابن أقل من 5 سنين، وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه وإن زاد على 5.
وإن زاد، ولو كان ابن 7 لكنه لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب لا يقبل سماعه.
وقال موسى بن هارون الحمال: وقد سئل متى يجوز سماع الصبي للحديث، فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والحمار. قال الخطيب:
وهذه علامة على أنه مميز.
قال الخطيب: سمعت القاضي أبا محمد عبد الله بن محمد بن اللبان الأصبهاني يقول: حفظت القرآن وأنا لي 5 سنين، وحضرت عند أبي بكر بن المقري ولي 4 سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت
قراءته.
يعني أرادوا أن يكتبوا له سماع، فأبى بعضهم وقال: هذا صغير،
إنه يصغر عن السماع. فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرين، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة والمرسلات، فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي.
يعني تدرجوا معه من الكافرون إلى التكوير إلى المرسلات، وهذه يخطئ فيها حتى القراء، فلما أتقنها ولم يغلط علموا أنه يعقل الخطاب ويرد الجواب.
وقد استقر عمل المتأخرين من أهل الحديث على أن يكتبوا ابن 5 سنين سامعا، وابن أقل من ذلك حاضرا، ولا بد في ذلك من إجازة الشيخ. وأما الثاني فالحق أن من كانت عنده براءة،
يعني من كان حاضرا حضورا لا يقبل سماعه، لكن الإجازة له تصح أم لا تصح؟ مر معنا أن الإجازة تصح حتى لغير المميز.
وأما الثاني
متى يتصدر للتدريس وللتحديث؟
فالحق أن من كانت عنده براءة في العلم أو احتيج إلى ما عنده تصدى لنشر ذلك في أي سن كان. فقد جلس مالك وهو ابن نيف 20 سنة، وقيل ابن 17 سنة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء.
لكن هذا مالك وليس غير مالك كمالك.
وأخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثة. وأخذ عنه الشافعي العلم في سن الحداثة. هل يصح؟
هذه الصواب إذا، وأخذ عن الشافعي العلم.
هل يصح أن الإمام أحمد قد حدث وهو لم يبلغ الحلم؟ وأما من لم يكن عنده براءة في العلم ولم يحتج إلى ما عنده وأراد الانتصاب للتحديث، فالمستحب أن يكون ذلك منه بعد استيفاء 50، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد.
هذا الآن متى يستحب له أن يتصدى للتحديث؟ متى يمسك؟ قال:
ويمسك المحدث عن التحديث عند خوف الخرف، والسن التي يخاف حصول ذلك فيه يختلف باختلاف الناس. واستحب القاضي أبو بكر بن خلاد أن يمسك في 80، لأنها حد الهرم، إلا إذا كان ثابت العقل مجتمع الرأي، لأن الغالب على من بلغ 80 تغير الفهم، فيخشى أن يكون بدأ فيه التغير والاختلال، ولا يفطن له إلا بعد جواز أشياء،
لأنه قد يعني يظن نفسه متماسكا والواقع على خلاف ذلك.
ومنها معرفة تحصيل الحديث، وهو إما بالحفظ أو بالكتابة، فإن كان بالكتابة فيكتبه مبينا.
يعني إذن كيف يجمع الحديث؟ إما حفظا إذا كان ضابط ضبط صدر، أو كتابة إذا كان ضابط ضبط
كتاب. ويضبط مشكله بالشكل والنقط بحيث يأمن اللبس.
كيف يأمن اللبس؟ يأمن اللبس بأن يشكل ما يشكل، يعني يضبط الأشياء التي يظن أنها تشكل. وبعض أهل العلم قالوا يشكل كل شيء، لأن ما كان بينا اليوم قد يشكل غدا، وما كان بينا بالنسبة لك قد يشكل على غيرك.
ولا يترك كتب الثناء على الله تعالى، ولا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره الاقتصار على الصلاة دون التسليم، ويكره أن يكتب بدل تعالى تع وبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلعم، ويثني ويصلي بلسانه عند كتابة الثناء والصلاة، وكذلك الترضي على الصحابة والترحم على العلماء.
هذا الحقيقة باب طويل من أبواب يعني يذكر في المطولات، وهو صفة كتابة الحديث وبعض الآداب المتعلقة بكتابة الحديث. لكن لما كان هذا الكتاب مختصرا أراد الإشارة إلى بعض هذه المسائل حتى لا يخلى منها، من بينها كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، والبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ولهذا الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث ذكر أن من شرف هذه الفئة كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حضر مجلس المحدثين سيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويندب له أن يجمع بين الكتابة والتلفظ بها فلا يقتصر على كتابتها فقط، ويكره له الرمز أو الاختصار بحذف بعضها. في اليوم حتى في الطباعة الحديثة هناك رموز لصلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرمز تكتب فيه كامل الجملة لا بأس به، أما أن يقال مثلا يضع صاد فقط أو صلعا أو نحو ذلك فهذا مكروه. وأيضا يلحق بذلك الترضي على الصحابة والترحم على العلماء ونحوه.
ومنها معرفة صفة الضبط، وهو لمن حفظ بأن يثبت
أن يثبت ما سمعه
في خياله بحيث لا يزول عن حافظته إلا نادرا، ويتمكن من استحضاره متى شاء.
هذا ضبط الصدر، أن يثبت حديثه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
ولمن كتب بأن يصون كتابه عن التغيير مدصححه إلى أن يروي منه.
وضبط الكتاب هو صيانة كتابه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، فهي لها أربع شروط. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والعرض والسماع والإسماع والارتحال فيه للبقاء، وصفة التصنيف للذي حمل إما على الأبواب أو على العلل أو الشيوخ أو على المساند، وعني بأسباب الحديث الوارد. قد انتهى النظم لتلك النخبة، فالحمد لله ولي النعمة، وأفضل الصلاة والتحيات على محمد النبي الرحمة، وآله وصحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار.
هذه أيضا أنواع أخرى ذكرها الناظم رحمه الله، وهي العرض والسماع والإسماع. العرض والمقصود بها مقابلة الكتاب الذي كتبه قبل أن يحدث منه، لأننا كما ذكرنا في ضبط الكتاب أنه صيانة كتابه لديه منذ سمع فيه وصححه. فإذا جلست في مجلس وكتبت عن الشيخ عليك أن تتأكد من صحة ما كتبت. كيف تتأكد من صحة ما كتبت؟ تمسك الكتاب الذي كتبته وتقابله على نسخة الشيخ، أو تقرأه على الشيخ ليصححه، مثل ما يفعل عندنا في كتاتيب القرآن بعد ما تأخذ الثمن والملة في التصحيح على الشيخ لتتأكد من صحة ما كتبت. هذا يسمى عرضا، يقابل ما كتبته على الشيخ. والسماع والإسماع أيضا، كيف تسمع الحديث، آداب طريقة إلقاء السماع، وكيف تسمعه وتحدث بالحديث. والارتحال فيه للبقاء هي آداب الرحلة، وأنه لا يكون الرجل عالما مبرزا إلا إذا أخذ عن شيوخ أهل بلده ثم انتقل إلى غيره. ثم قال: وصفة التصنيف للذي حمل، يعني إذا أردت أن تؤلف فيما بعد كيف تؤلف. وصفة التصنيف يعني كيف تصنف المصنفات في الحديث النبوي. والمصنفات في الحديث النبوي لها طرق، ولهذا قال: وصفة التصنيف للذي حمل، يعني إذا أولا تتحمل الحديث، ثم تعرف متى تتصدر للسن للتحديث، ثم إذا أردت أن تؤلف كيف تؤلف. قال: إما على الأبواب، وهذه الطريقة الأولى، أن ترتب الأحاديث على الأبواب الفقهية، وهذا ما يسمى بكتب السنن وبكتب الجوامع وبكتب المصنفات، هذه مرتبة على الأبواب الفقهية، فيبدأ مثلا بكتاب الطهارة ثم الصلاة
ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج وهكذا. هذه الطريقة الأولى أو على العلل. الطريقة الثانية على العلل، يعني تذكر طرق الحديث الواحد وتبين هل فيه علة أم لا، لا تهتم بالأبواب هل هو في الزكاة أو في الصيام، وإنما المقصود أن تبين علة الحديث فتجمع طرقه كما كان. أو التصنيف بناء على شيوخ المصنف، يعني تجمع شيوخك ثم تقول مثلا شيخي فلان بن فلان وقد رويت عنه، ثم تذكر الأحاديث التي رويتها عن شيخي، وهذه في الغالب تسمى المعاجم، مثل معجم الطبراني الصغير ومعجم الطبراني الأوسط، رتبه على أسماء شيوخه ورتب شيوخه على أسماء على حروف المعجم، فيبدأ بمن اسمه يبدأ بحرف الهمزة فيذكر اسمه ثم يذكر الأحاديث التي رواها من طريقه وهكذا. أو على المساند. المسانيد يعني التي تصنف وترتب فيها الأحاديث على أسماء الصحابة، فيجمع حديث مثلا أبي بكر الصديق رضي الله عنه كله في موطن، سواء كان في الطهارة أو الزكاة أو نحو ذلك، ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا، فكل أحاديث كل صحابي على حدة. هذا يسمى التصنيف على المسانيد، مثل مسند أحمد، مثل مسند البزار، مثل مسند الحميدي وغيرهم من المسانيد. قال إذن صفة التصنيف إما على الأبواب أو على العلل أو على الشيوخ أو على المسانيد. قال وعن بأسباب الحديث الوارد. أسباب الحديث يعني مثل سبب ورود الحديث، مثل سبب نزول الآية. ما السبب الذي ذكر لأجله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ لأن عادة الناس تهتم باللفظ لا يهتمون بسبب ورود الحديث، لكن إذا اعتنيت بسبب ورود الحديث سيكتمل فقهك وفهمك للمعنى هذا الحديث. لما ذكر هذه الأنواع الناظم رحمه الله قال قد انتهى النظم لتلك النخبة، بهذه الأنواع التي ذكرها الناظم رحمه الله يكون قد انتهى من نظم الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب الذي أثنى عليه أهل العلم وسماه نخبة الفكر، أي العصارة أو خلاصة ما يحتاجه المحدثون. لما فرغ من ذلك حمد الله جل وعلا ولي النعمة، وهو المستحق للحمد والمستحق للشكر على فضله وإنانه وتكرمه على الناظم رحمه الله بأن من عليه بختم هذا الكتاب، ونحن كذلك نحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا سبل الهداية وأن وفقنا لأن عشنا مع هذا الكتاب المبارك طيلة هذه الفترة، وأمن الله جل وعلا علينا بختمه. فبفضل الله جل وعلا نحن ندور مع كلام الله جل وعلا، نفتتح هذا النظم بالحمد ونختتمه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وأفضل الصلاة والتحية على محمد نبي الرحمة وآله وصحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار.
قال الشارح رحمه الله تعالى ومن الأشياء التي يعتنى بها عرض الحديث أي مقابلته مع الشيخ أو مع ثقة غيره أو مع نفسه بأصل شيخه الذي يرويه عنه سماعا أو بالإجازة أو بأصل أصل شيخه المقابل،
يعني سواء كان أصل السماع سماعا أو بإجازة، يعني بطرق التحمل التي مرت معنا، فيقابل ما عنده بأصل شيخه أو بأصل أصل شيخه
أو بفرع مقابل بأحدهما المقابلة المعتبرة. قال عروة لابنه هشام أردت كتابك؟ قال لا. قال لم تكتب،
يعني إذا لم تعرف كتابك ولم تقابله لم تكتب. لماذا؟ لأنك لا شك في أثناء الكتابة قد أخطأت وأسقطت بعض الكلام، فإذا لم تقابله بالأصل لم تفعل شيئا.
إذا وقع فيه سقط كتبه في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى.
هذه من آداب في استدراك السقط، فإن يعني من آدابي كما ذكرنا هذا باب طويل ويذكر في المطولات، إذا سقط شيء منك في أثناء الكتابة فلما قابلتك فشفت أنك أسقطت شيئا، نضع ما يسمى بالخرجة اللي هي سهم مائل إلى اليمين أو إلى اليسار يشير إلى وجود سقط، ثم تكتب في الحاشية تبدأ باليمنى ما سقط، تكتبه في اليمنى، فإذا وجدت سقطا آخر كتبته في اليسرى.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
وإذا وقع فيه ما ليس منه أزاله بالكشط أو بالضرب وهو أحسن، وصفته أن يخلط فوقه مختلطا به فخطا بينا يقرأ ما تحته.
طيب إذن كما ذكرنا أنه عليه العرض وأن يقابل ما كتبه بأصل شيخه، غالبا إذا قابلت الرواية أو الكتاب ستجد أنك أخطأت، إما أنه سقط منك بعض الكلمات فهذه يستدركها ويسمى هذا السقط باللحق فيلحقه في حاشية الكتاب كما ذكر الشارح في الجهة اليمنى، وإذا وجد سقطا آخر في نفس السطر يكتبه في الجهة اليسرى، ولهذا يستحب أن يبدأ باليمنى، لأن إذا بدأت باليسرى ثم اكتشفت خطأ آخر ستخرجه في اليمنى فيتقاطع الخطان لا يدرى أيهما الصواب. النوع الثاني من الأخطاء أن تجد أنك كتبت مثلا كررت كلمة أو كتبت كلمة خطأ أو جملة خطأ فتحتاج إلى إلغاء، كيف تلغى؟ قال فإذا وقع فيه ما ليس منه أزاله بالكشط، يعني بالإزالة تماما، هذه الصورة الأولى. والأفضل منها والأحسن أن يضرب عليه، الضرب ما هو؟ أن يضع خط خفيف على أعلى الكلمة يعني فوق الكلمة، لكن حتى تظهر ما تحتها وتدل على أنك لست راض عنها. ميزة الضرب عن الكشط أنه قد يتبين لك فيما بعد أن ما كتبته صواب، ولهذا يستحب أن تبقي الأثر فتدل على أنه ملغي بدون كشط. وصفته أن يخط فوقه مختلطا به خطا بينا يقرأ ما تحته، هذه الطريقة الأولى، أو يحوط على أوله نصف دائرة يعني قوس ونصف دائرة على آخره، هذه إشارة إلى أنه محذوف، أو يكتب فوقه لا في بداية أول كلمة يريد إلغاءها وإلى في عند آخر كلمة يريد إلغاءها، كما ذكرت هذه تفاصيل تذكر في المطولات.
وإذا وقع منه كلمة مكررة، إذا وقع فيه كلمة مكررة فإن كانت في أول السطر ضرب على الثانية، وإن كانت في آخر السطر ضرب على الأولى.
طيب إذا تكررت الكلمة هو سيضرب على واحد، ما هي الطريقة؟ دائما عندنا أن الأصل المحافظة على أول السطر سليما وآخر السطر سليما، فإذا وقعت الكلمة المكررة في آخر السطر فتحذف الأولى، وإذا وجدت الكلمة المكررة في أول السطر فتحذف الثانية محافظة على أول السطر وعلى آخره، فإذا وقعت إحداهما في أول السطر والأخرى في آخر السطر الذي قبله يحافظ على أول السطر
صيانة لأوائل السطور وواخرها، وإن كانت إحداهما في آخر السطر والأخرى في أول الذي يليه ضرب على الأولى لأن مراعاة أول السطر أولى، وإن كانت في وسط السطر ضرب على الثانية، وقيل يبقي أحسنهما وأبينهما صورة.
هاتان طريقتان.
وتقديم المقابلة على السماع أولى، لأنه إذا وقع في الكتاب إشكال كشف عنه وضبطه فقرئ على الصحة.
يعني إذا أردت أن تعرض على شيخك وتقرأ عليه فالأولى أن تقابل مكتوبك أول، لأنك إذا قابلته ميزت الخطأ الذي فيه إذا عرضته على شيخك نبهك على الخطأ وقرأته على الصواب.
ومنها معرفة صفة السماع والاستماع، وهي
يعني آداب الطالب في أثناء السماع وآداب الشيخ في أثناء إسماعه الإسماع للحديث، وهي
أن لا يتشاغل السامع ولا المسمع بما يخل
ولا المسمع
والمسمع بما يخل بالسماع من نسخ أو حديث أو نعاس، وأن يكون السماع من أصل الشيخ الذي سمع فيه أو من أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ أو من فرع قوبل بأصل الشيخ، فإن تعذر فليخبر بالإجازة
فليجبره بالإجازة.
إذا من الآداب أن يكون الطالب والشيخ منصتا في أثناء السماع، لأن الطالب إذا كان لاهيا عن إلقاء الشيخ فلا يعد سماعا، وأيضا إذا كان يأخذه النعاس أو كانت يعني بقراءة لحان أو مثلا بقراءة من يهذرم ونحو ذلك، وهذه كلها أنواع من الخلل التي توجد في السماع وينبه عليه، فيقال قرأت على فلان بقراءة فلان وكان يلحن، أو في عند تسجيل الطباق يقال سمع فلان وفلان وكان ينعس، وهذا موجود إلى اليوم في طباق المحدثين يذكرون عند ذكر السماعات يذكرون من سمع، يذكرون الصبيان دون سن التمييز الحاضرين فيقولون وحضر فلان وفلان، ومن بين ذلك يقولون وفلان وكان ينعس وكان ينام وكان مثلا يتحدث، وهكذا ليبين الخلل الذي في سماعه.
أنا اللحر مش مني من المسخ
بعضه منك وبعضه من النسخ.
سمع الطالب من الشيخ بعض الكتاب لكن عنده فوضى،
تمام،
قال شخص إجازة خاصة وعامة لمن كان له فوضى.
أيوه.
حدث أن الطالب هذا حدث في كتاب في مكان بلدنا أخلى بعض في بعض خاصة في مسألة.
أي خلاص له أن يرويه لأنه عنده فيه إجازة، فيكون الذي سمعه يحدث به سماعا والجزء الآخر يحدث به إجازة، وهذا الذي ذكره الآن، وأنه فإن تعذر فليجبره بالإجازة، لأن القاعدة دائما في الإسماع الحديث تسمع ثم يعطي إجازة لجبر ما يمكن أن يعلم، لأن الآن بعض الطلاب في أثناء السماع قد يكون نائما، فهل سمع هذا الحديث؟ لم يسمع، ولهذا إذا أجيب جبر ما فيه من فوت. نعم.
ومنها صفة الرحلة في طلب الحديث، قال الخطيب المقصود بالرحلة في الحديث أمران، أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة معهم والاستفادة منهم.
إذن من أنواع علوم الحديث التي على الطالب أن يهتم بها الرحلة، والرحلة لها هدفان أساسيان، أولا تحصيل الحديث، سماع ما لم تسمع من الأحاديث وطلب العلو، لأنك إذا اقتصرت على علماء بلدك ستأخذ حديثهم فقط وسيفوتك حديث غيرك أو غيرها من البلدان، والأمر الثاني هو لقاء العلماء المتقنين المتفننين في هذه الفنون لمذاكرتهم بالمسائل العويصة من الفن ونحو ذلك، فلها إذن ميزتان، ولهذا لا يكون الرجل عالما إلا بالرحلة. ومما أخذ على الإمام مالك أنه لم يرحل، لكن لما عوتب في ذلك مالك أين كان مقيما؟ في المدينة، فكان العلم يرحل إليه، كان من أهل الحجاز تقل فيهم الرحلة لأن علماء العالم يفدون إلى مكة وإلى المدينة فلا يحتاجون إلى الرحلة، بخلاف أهل الأمصار الأخرى فيحتاجون إلى الرحلة.
قال وإذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي له أن لا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث، وإن قلت فإني سمعت بعض أصحابنا يقول ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا.
يعني إذن كما سبق وذكرنا أنه يبدأ بشيوخ بلده ثم ينتقل إلى غيرهم.
ومنها معرفة صفة تصنيف الحديث، وهو إما على الأبواب الفقهية
يعني إما على الأبواب الفقهية، وهذه لها مسميات كما ذكرنا، السنن، الجوامع، المصنفات، والفرق بينها أن السنن على الأبواب الفقهية فقط ويذكر فيها أحاديث الأحكام دون غيرها. أما الجوامع فهي أيضا على الأبواب لكن يذكر فيها، تسمى جامعا لأنها تجمع أبواب الدين كلها. ولهذا يوجد مثلا في الجوامع التاريخ، فيها السيرة، فيها التفسير، فيها الرقاق، بينما في السنن لا تذكر إلا الأبواب الفقهية. الجوامع والسنن تذكر فيها الأحاديث المرفوعة فقط، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط. المصنفات هي أيضا مبوبة على الأبواب الفقهية لكن يذكر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفات الصحابة والتابعين.
بأن يجمع في كل باب ما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا كما فعله البخاري وغيره، وإما على العلل بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف نقلته، وإما على الشيوخ
إما على العلل يعني بيان العلل الواردة في الحديث بجمع الطرق وبيان هل اتفق رواته أم اختلفوا،
وإما على الشيوخ بأن يجمع حديث كل شيخ على انفراده، وإما على المساند بأن يجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديث ذلك الصحابي صحيحا كان أو غير صحيح.
فهذا مر معنا عند ذكر المفاضلة بين السنن والمسانيد، وأن السنن أقوى لأنهم يذكرون أصح ما في الباب.
وهذا قد يرتب على الحروف وقد يرتب على القبائل،
يعني أسماء الصحابة قد يرتبون على الحروف وقد يرتبون على القبائل وقد يرتبون على الأسبقية في الإسلام، يتفنن أهل الحديث في ترتيبهم، لكن عموما المسند هو الكتاب الذي تذكر فيه أحاديث كل صحابي على حدة.
فيقدم بنو هاشم ثم الأقرب فالأقرب، وقد يرتب على السبق فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية ثم من هاجر بينهما وبين الفتح ثم صغر الصحابة
ثم من هاجر بينها، يعني بين الحديبية وبين الفتح،
بينها وبين الفتح ثم صاغر الصحابة كأبي الطفيل ثم النساء، ويبدأ منهن بأمهات المؤمنين. ومن المهم أيضا معرفة أسباب الأحاديث، وقد صنف في هذا النوع من المتقدمين أبو حفص العكبري وبعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء.
هو نفسه أبو حفص العكبري بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء.
قال الشيخ صاحب المتن رحمه الله تعالى: كان الفراغ من نظمها ليلة الثلاثاء رابع شوال سنة 1408، وكانت وفاة الشيخ رحمه الله تعالى ليلة 20 من ربيع الأول سنة 2180، والحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرغ من نسخها في أوائل شهر ربيع الأول.
طيب، هذا كلام الناسخ. إذن بفضل الله جل وعلا هكذا نكون قد ختمنا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما علمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
غفر الله لشيخنا ولوالديه وزوجه وذريته ومشايخه، ونفع بعلمه وأتم عليه نعمه، ولبسه لباس الصحة والعافية، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. كان خير شيخ أدبا وفهما وحفظا وإتقانا وإنصافا، جمعنا الله به في دار مقامته عند مليك مقتدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالله.